بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد، الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في مولى أعطى للفقير زكاة أو خمسا وشرط عليه أن يحج به. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج، إنه بذل عرض عليه الحج فيجب ذلك. أو إذا أعطاه من الزكاة بعنوان الحج سبيل الله أيضا عن حكم كذلك. ذكرنا أن الشرط يرجع إلى أحد أمرين على سبيل منع الخلود، فإما أن يكون بعد الإجماع القطعي على أن التحليف باطل، يرجع الشرط الذي هو مربوط بشيء كما يختزيه مفهوم الشرط، وليس هو مجرد المقارنة في الزمان أن يعد أحدهما الآخر بشيء مقارنا لبيع أو إجارة أو غير ذلك. إما أن يكون الشرط بمعنى تعليق المنشأ على التزام الطرف الآخر بشيء، فلم ينشئ الملكية على الزوجية أو غير ذلك من الأمور الإنشائية، لم ينشئه مستقل، وإنما أنشأه مقيداً بشيء وهو الالتزام، كما هو الحال في الواجبات المشروطة أن المنشأ هو الوجوب على تقديرين. التقدير هنا هو الالتزام، فيكون معنى ذلك أن الالتزام أخذ شرطاً وقيداً في المنشأ، لم ينشأ المنشأ على الإطلاق، وإنما أنشأ مقيداً بالالتزام. قلنا إن هذا التعليق لا يبطل العقد أو الإيقاع، فإنه تعليق على أمر حاصل، والتعليق على أمر حاصل لا يكون مجرم بالبطلان، والمفروض أن الطرف الآخر وهو المشتري مثلا يلتزم بذلك، فإذا التزم بذلك يكون الالتزام شرطا، أي الالتزام قيد في المنشأ ومعلق عليه المنشأ، فإذا كان شرطاً الالتزام مقتضى وجوب الوفاء بالشرط أن يفي بالتزامه، لأن المؤمنين عند شروطه. فإذا كان الالتزام شرطاً لابد من الوفاء بالشرط، لأن المؤمن عند شروطه. آجا هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون الالتزام بهذا العهد لا نفس المنشأ، بل الالتزام بهذا العهد يكون معلقا بشيء، فالبايع يقول للمشتري أن التزامي بالتمليك، لأن كان التمليك لا يتوقف على شيء، ملكت هذا لإزاء الثمن الكذائي، ولكن التزامي بهذا العقد منوط ومعلق على الشيء الفلاني وهو القياسة مثلا، فمعناه جعل القياس يرجع إلى أنه إذا لم يتحقق الشيء الفلاني فهو غير ملتزم بالعقد، جعل له فسخ هذا العقد. هذا التعليق إذا لا بأس به، لأنه ليس تعليقا في المنشأ، وإنما هو تعليق في الالتزام بهذا الإنشاء. قد يجتمعون هذان الأمران في مولد واحد كما إذا باعه داره واشترط عليه خياطة الثوب، فكل من الأمرين متحقق في المقام يجب عليه خياطة الثوب، لأن المنشأ مقيد بالتزامه بالخياطة، فالالتزام بالخياطة شرط في العقد ويجب البقاء بالشرط المذكور عند شروطه. فإذا كان الالتزام شرطاً يجب البقاء بهذا الشرط والعمل على طبق التزامه. الثاني أنه إذا فرضنا أنه لم يخف إما لعصيانين أو لعذرين، فرضنا أنه لم يتمكن من الخياطة لعذر لمانع من مرض أو غير مرض، فحينئذ يثبت الخيار للبايع، لأن التزامه بهذا العقد كان معلقا على الخياطة، فإذا لم تتحقق الخياطة في الخارج لا يلزمه الالتزام بالعقد، بل له حسب هذا العقد. وقد يفترق الأمران، يكون أحدهما ثابتا دون الآخر، ففي كل عقد أو إيقاع لا يمكن فيه الفسخ، ففي مثل ذلك طبعا يكون الشرط بالمعنى الأول، يعني يكون المنشأ معلقا على الالتزام، وأما جعل الخيار فلا، جعل ملتزما إلى الآخر، لا يكون التزامه مقيدا، يعني استمراره على الالتزام لا يكون مقيدا بذلك العمل. فلو فرضنا أنه تزوج امرأة وشرط المرأة على الزوج شرطا، أو شرط الزوج على المرأة شرطا، لا يكون جعل الشرط هنا بمعنى فسخ الزواج، وبمعنى أن الالتزام بالزواج معلق على الفعل الفلاني، وإلا فالزوج غير ملتزم بالزواج أو الزوجة غير ملتزمة بالعقد، لأنهما يعلمان أن العقد دائمي ولا بد من الالتزام بذلك إلا بطلاق أو بغير طلاق من وجبات الفسخ، فلا يمكن فيه جعل الخيار. وإن ذهب صاحب الجواهر قدس الله نفسه كما ذكرنا لم يستبعد جعل الخيار في ذلك أيضا بتخلف شرط أو بغير تخلف شرط، فكيف ما كان بناء على عقد الزواج لا يجري فيه الخيار، لا يمكن فيه جعل الخيار، فليس معنى هذا الاشتراط تعليق المنشأ، تعليق الالتزام بذلك الشيء، بل الالتزام ثابت دائما، ولكن المنشأ مقيد بذلك الالتزام، فيجب عليه الوفاء بالشرط زوجا كان أو زوجتان، ويجبر على ذلك من قبل الحاكم إذا تخلف عن الشرط، يجبر على ذلك لوجوب الوفاء بالشرط، وله آثار أخرى أيضا ليس هنا محل ذكره. وأوضح من ذلك باب الإيقاعات، لو طلق زوجته أو أعتق عبده واشترط عليه شرطا أو على الزوجة شرطا، ليس معنى هذا أن يكون التزامه بهذا الطلاق معلقا على ذلك الشيء ومقيدا بذلك الشيء، فإن الزوجة المطلقة لا ترجع بعد ذلك زوجة، الطلاق إيقاع يقع بعد ذلك لا يمكن، أو الإبراء يطلبه شيئا يبرئ ذمة المدين على أن يعمل له العمل القضائي مثلا. هنا أيضا معنى الشرط لا يرجع إلى جعل الخيار، فإن الإيقاعات غير قابلة لجعل الخيار فيها، إنما يكون معنى الشرط والأمر الأول، يعني المنشأ مقيد بالالتزام، فإذا كان مقيدا بالالتزام كان الالتزام شرطا، قيدا في المنشاء، فإذا كان شرطا يجب الوفاء بالشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطه. وقد يكون الأمر بالعكس، يعني يكون تعليق الالتزام على ذلك الشيء من دون تعليق المنشأ بذلك، فقط يكون تعليق الالتزام على وجود ذلك الشيء، لذلك فيما إذا كانت الشروط خارجة عن الاختيار اشترط شرطا وذلك الشرط أمر تكريمي خارجي، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب فاشترك فيه الكتابة أو غير ذلك من الأوصاف الخارجية، يبيعه فرشا على أنه منسوج البلد الفلاني مثلا، وغير ذلك من الأمور من الأوصاف التي تشترط في البيع مثلا. ليس معنى هذا أن منشأ مقيد بأن يكون هذا واجبا بالصفة الفلانية، إلا كان تعليقا باطلا ولا يصح العقد حينئذ، بل معناه على ما هو المرتكز عرفا، معناه أن التزامي بهذا البيت معلق على أن يكون هذا العبد كاتبا، فإذا فرضنا أنه ليس بكاتب فلا يكون المشتري ملتزما بهذا البيت، فيكون الشرط هنا بالمعنى الثاني فقط لا بالمعنى الأول، إذ لا معنى للالتزام بأمر اختياري بأمر غير اختياري، فيقال إن المنشأ وهو التمليك مثلا مقيد بالتزام البائع على أن يكون هذا كاتبا، الكتابة أمر خارج عن التزامه. فهذان الأمران اللذان بل يمكن تكريرهما في باب الشرط قد يجتمعان وقد يفترقان، فالشرط بأحد هذين المعنيين على سبيل منع الخلود. وهذا كما ذكرناه إنما يتسرد في الأمور القابلة للتعليق والتقييد، كما في الأمور الاعتبارية التي تنشأ من قبل من بيده الاعتبار، في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك من العقود والإيفاءات. وأما الأمور التكوينية فهي غير قابلة للتقييد والتعليق، إما أن يقع أو لا يقع، يقتدي بإمام حاضر معلقا على أن يكون زيدا ومقيدا على أن يكون زيدا، أمر غير قابل للتصور، فإن الإمام إما أن يتحقق أو لا يتحقق، يكون مقيدا بشيء الأمر التكوين الخارجي غير قابل لذلك، وإنما يكون من باب الداعي يأتم بهذا الشخص، والداعي أنه هو زيد اعتقاده أنه زيد مثلا، أو يعطي مالا لشخص مقيدا بأنه عالم مثلا، لا معنى له. كل ذلك لا يكون الفعل الخارجي يتقيد بشيء غير قابل للتقيد، بل يوجد أو لا يوجد. والذي على المالك في باب الخمس والزكاة إنما هو الأداء إلى الفقير، الإيتاء أقيم السلام وآت الزكاة، الواجب عليه والعمل الخارجي والإيتاء، وليس هنا أمر زائد على ذلك يعزله فيؤتيه زكاة، أو بنفس الأداء يعزله فيكون زكاة، أو يكون خمسا. والإيتاء الخارجي غير قابل أن يكون مقيدا بشيء، وأما التزامه بهذا الإيتاء فأنه بعد ذلك يأخذه، هذا أيضا غير قابل، لأن ما قال لله لا يرجع بعد ما كان ملكا للفقير ليس له استرجاعه وأخذه. فالصحيح أن الشرط في المقام لا معنى له حتى يقال
أنه بذل له، وإنما هو أمر خارجي استدعاء من المعفي من معفي الخمس، استدعاء من أن يهج بهذا المال، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فلا يدخل تحت قوله عليه السلام من عرض عليه الهج فاستحيا، فهو ممن يستثير الهج، ليس هذا ممن عرض عليه الهج، أجنبي الذي يشترط الهج أجنبي عن هذا، وليس له ذلك، لأن الأداء الخارجي غير قابل للشرط كما ذكرنا. ولو فرضنا أننا تنازلنا عن ذلك وقلنا إن الشرط يتصور في المقام على نحو من التصور، ولكن على ما ذكرناه من أن المكلف مأمور بالإيفاء فقط، ولم يجعل الله له سلطة الشرط على الفقير أن يشترط عليه شيئا، إنما وظيفته أن يؤدي هذا الذي عليه ودين عليه، وإن لم يكن دينه لهذا الشخص بخصوصه، ولكن ليس عليه أن يشترط، لم يثبت هذه الولاية للمالك قد بعد فرض معقوليته. لو فرضنا أن الشخص معقول ومتصور بمعنى من المعاني، فليس له هذا الاشتراط ليكون داخلا في قوله عليه السلام من عرض عليه الهج، ليس له هذا الحق حتى يعرف هذا زكاة أو خمس لا بد من أدائه لأهله، مكلف بالأداء فقط، فليس له الاشتراط حتى إذا أمكن الاشتراط، يعني تصورناه ببطن، ولو صح ذلك فله اشتراط أمور أخرى، يعطي له الخمس يشترط عليه أن يصلي عن أبيه سنة مقدار سنة من الصلاة، أو أن يخيط له صومه، أو أن يشتغل له بعمل من بناء أو غير بناء، أفيمكن الالتزام بذلك؟ فيقال إن المالك له هذا الشرط والسلطة، يعطي الخمس لسيد أو يعطي الزكاة لفقير، ويشترط عليه أن يخيط صومه أو يبني له داره أو غير ذلك من الشروط. مقطوع البطلان، ليس للمالك أي سلطة على هذا المال إلا أن يؤديه إلى مستحقيه، وأما الزائد على ذلك فليس له هذه السلطة، وإلا جاز له كل شرط وهذا مقطوع البطلان. هذا بالنسبة إلى حق الفقير في الزكاة وبالنسبة إلى الخمس. وأما بالنسبة إلى سهم سبيل الله، فقد تقدم الكلام في ذلك في مسألة الزكاة. إن بنينا على أن سهم سبيل الله مطلق ما يكون قربيا ويمكن أن يتقرب به إلى الله، فأن يعطي ماله لفقير لغني ومسر ليزوج به ابنه، فإن الزواج مهبوب لله سبحانه، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو يعطيه لغني لصرفه في سبيل زيارة أو حج ونحو ذلك، فلا بأس بما ذكره قدس الله نفسه. يجوز أن يعطي لأنه مسرب الحج مسرب للزكاة، فيعطي الزكاة ليصرف في سبيل الله، وتعيين المسرف بيد المالك، فله أن يعين هذا المسرف كما له أن يعطي السهم سبيل الله ليزور الحسين عليه السلام، فيتعين عليه ذلك فيكون داخلا تحت قوله عليه السلام من عرض عليه الهج فاستحيا. وأما بناء على ما تقدم كما ذكرنا من أن الأدلة منصرفة عن ذلك، يعني سهم سبيل الله معناه أن يصرف في شيء يكون هذا من سبيل الله، ومما يكون نفعه راجعا إلى المسلمين عامة. كبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من الجهات العامة، صرف الجهاد، لما اعطاؤه لشخص خاص ليهيك، أو إدخال السرور في قلب المؤمن من المستحبات مثلا، فيعطيه لغني ليدخل السرور في قلبه، كل ذلك خارج عن سلف الأدلة، فها جائزا غير جائز. يعني المالك لو جاز سهم ذكره، ولكن جواز ذلك يعني صرفه فيما يقرب إلى الله في غير الجهات العامة محل إشكال بالمعنى كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحج، الحج البذلي، هل يجزي عن حجة الإسلام؟ فلو فرضنا أنه بعد ذلك استطاع بعد ما حج بالبذل استطاع بعد ذلك فحصل أموالا يمكنه الحج، هل يجب عليه الحج ثانيا أو لا يجب؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقضاء أنه لا يجب ويسقط الحج بذلك، وهذا القول هو المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل لعله لا إشكال فيه عندهم، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه ذكر ذلك في كتاب التهذيب وفي الاستفسار، في كلا الكتابين تعرض لهذه المسألة واختلف كلامه. ذكر في كتاب التهذيب صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على أن هذا حجة الإسلام وتجزي عن حجة الإسلام. سيئة معاوية دلت على ذلك أنه هل تجزي عن حجة الإسلام؟ قال نعم، هي حجة تامة. بعد ذكره هذه السيئة ذكر صحيحة البقباق، ذكر هذه السيئة التي دلت على أنه إذا كان له مال بعد ذلك يحج. قال لا منافاة بين الصحيحتين، فإن الثانية دلت على أنه يهج، لا أنه لا تجزي، بل هي مجزية عن حجة الإسلام، ويكون هذا الحج حجا نقليا، إذ ليس هنا حج واجب على المكلف غير حجة الإسلام. الواجب هو حجة الإسلام، والمفروض أن هذه الصحيحة أيضا، يعني صحيحة البقباق فضل بن عبد الملك، هذه السيئة أيضا دلت على أنها مجزية عن حجة الإسلام، ولكن في كتاب الاستمسار عكس ذلك، ذكر صحيحة الفضل بأنها تدل على وجوب الحج ثانيا، وذكر صحيحة معاوية بن عمار لأنها لا تنافي، لأن غاية ما تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار أنها مجزية عن الحج الواجب ولا عن حجة الإسلام، وليس هناك مانع من وجود حج عليه بعد ذلك إذا كان مستطيعا. ونتكلم بذلك إن شاء الله.